بسم الله الرحمن الرحيم. فالآن أعلنوها على أساس أنها غدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. قوله متروكه أي تعريف الحديث المتروك، ومتروك باب الحديث، معناه متروك الحديث. يقول متروكه، الضمير إشارة إليه، إلى الحديث، لأنه يذكر الآن أقسام الحديث، وذي من أقسام الحديث عدة، وهو يشير إليه. والمتروك اسم مفعول من الترك. وقوله ما واحد به انفرد أي لم يروه غيره، وأجمعوا أي يعني حفاظ الحديث وأئمة العلل وأهل الجرح والتعديل. وأجمعوا لضعفه، أجمعوا على أنه ضعيف، ولا يراد بالضعف هنا الضعف المنجبر، فإن المتروك يجمع الحفاظ على ضعفه، فلا تجد أحدا يدافع عنه، وإن وجدت واحدا أو اثنين بلا حجة، وعند أولئك الحجة أو عندهم البرهان جرح المفسر، فيكون تضعيفه إما لاتهامه بالكذب أو لكذبه في حديث الناس، يعني لما يتكلم مع الناس وينقل الأخبار يكذب، فهذا يعتبر متهما بالكذب. فإذا كان يكذب في حديث الناس ما يستبعد أن يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو متهم إما لاتهامه بالكذب أو لكذبه في حديث الناس أو لسوء حفظه وكثرة أوهامه وفحش غلطه أو لجهالته. فهذا معنى الضعف في هذا الباب. وقوله فهو أي هذا الحديث المتروك الذي سمعت وصفه كرد، والكاف هنا للتشبيه، أي هو كالحديث الموضوع في الرد، وإن كان أدنى من الموضوع شيئا إلا وإنه لضعيف لشديد الضعف. والأحاديث كثيرة يتفرد بها المتروكون، حديث الأذنان من الرأس، قال ابن الصلاح مداره على المتروكين، وهذا لا يزيد الحديث إلا ضعفا، ما يزيد الحديث إلا ضعفا. فإذا رأيت شخصا أجمع على ضعفه فإنهم يحكمون عليه بأنه متروك، فإذا انفرد بحديث دون غيره كان متروكا ويعتبر من القسم الضعيف الذي لا ينجبر. فهو أشد من المنكر على تعريف المصنف، فإن المصنف عرف المنكر بماذا؟ ها؟ عرف المنكر من فر ما به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، فيه ضعف وضعيف لأمور. طيب، هو ضعيف، وضعف هذا لم يكن ضعفا منحطا بحيث لا يقبل في الشواهد المتابعات، وتفرد بحديث فمثله لا يحمل التفرد، والمتروك أشد منه ضعفا، أشد منه ضعفا. فالأول أحيانا ربما يكون مثلا يقال في صدوق سيء الحفظ كثيرا، هذا حديث ضعيف، وربما إذا نظرت تجد بعضهم قال ثقة، لكن لم يقبل لوجود يعني الجرح فيه، لسوء حفظه، كثرة أوهامه، لنحو ذلك. فيأتي الناظر في أقوال أئمة الجرح والتعديل فيقول هذا صدوق سيء الحفظ كثيرا، هذا ما يصلح أن يتفرد، لأن هذا الحديث الذي تفرد به محتمل أن يكون من سوء حفظه، فكل الحفاظ وكل رواة الحديث وكل طلاب الشيخ الذي روى عنه هذا الضعيف لم يذكروا هذا الحديث، وأتوا به، من أين أتى به؟ فهذا مما يجعل هذا الحديث في حيز أنه منكر ولا يقبل. فإذا كان الضعف في هذا الراوي مجمعا عليه فهو أشد منش من المنكر، فيصير متروكا ولا يصلح مثله في الشواهد ولا المتابعات، ما يصلح. فهذا القسم حكمه أنه مردود، وأن وجوده كعدمه. فتراه مثلا يذكرون حديثا ويقولون هذا الحديث فيه فلان ابن فلان وهو ضعيف يصلح في الشواهد والمتابعات، ولقد وجدنا له شاهدا، ولا يفرح به. لماذا ما يفرح به؟ لأن الذي أتى به هو رجل متروك، فمثل هذا ما يعتضد وما يرتقي ما يتقوى، فيبقى فيما هو عليه حتى نجد ضعيفا أو ممن ينجبر ضعفه فيصلح أن يكون عاضدا للسند الأول. أما هذا فيه رجل متروك، هذا ما يصلح، ما يصلح أن يكون شاهدا. نعم، فهذا ما يتعلق بالحديث المتروك. وهذا يعني الحكم على الرجل بهذا، وإنما هو كله بالنظر إلى مروياته وعرضها على روايات الثقات، فيعرضون رواياته على روايات الثقات فيعرفون نسبة أخطائه وفحش غلطه بذلك، فإذا عرفوها حكموا عليه بما يستحقه من الرتبة، بأن يكون متروكا، يكون كذابا، أن يكون وضاعا، أن يكون ضعيفا، سيء الحفظ، كثير الأوهام، فاحش الغلط، إلى آخره من ألفاظ الجرح والتعديل، والتي ستأتي معكم في كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين.